أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الخامس: حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد. في هذا الفصل يتعرض سماحة السيد إلى مسألة، وهي ما إذا نزل على المرأة دمين، نزل دمان كل منهما لا يقل عن 3 أيام ولا يزيد على 10 أيام، وكان بين الدمين فترة نقاء، وهذا النقاء أقل من 10 أيام. واضح الفرضية؟ الدم الأول نزل على المرأة دما، الدم الأول 3 أيام إلى 10، لا يقل عن 3 ولا يزيد على 10، وهكذا الدم الثاني لا يقل عن 3 أيام ولا يزيد على 10 أيام، يعني 3 أيام 4 أيام إلى 10 أيام، أكثر ما يصير. وكان بين الدم الأول والدم الثاني فترة نقاء، وهذا النقاء أقل من 10 أيام، يعني يوم يومين إلى 9 أيام. هنا نسأل: ما هو حكم الدم الأول، وما حكم الدم الثاني، وما حكم النقاء المتخلل بين الدمين؟ الفرضية واضحة، يوجد دماء كل منهما لا يقل عن 3 ولا يزيد على 10، وبينهما نقاء أقل من 10 أيام، مو 10 أيام، إذا 10 أيام راح يجي الكلام عليه، أقل من 10 أيام، 9 أيام فما دون. هنا ما حكم كل من الدمين، وما حكم النقاء المتخلل بينهما؟ الجواب: سماحة السيد يقول يوجد عندنا صورتان. الصورة الأولى أن نفترض أن مجموع الدمين والنقاء المتخلل بينهما لا يزيد عن 10 أيام، كما إذا افترضنا أن الدم الأول كان 3 أيام ثم انقطع الدم 3 أيام، هي فترة نقاء، ثم الدم الثاني كان 3 أيام، فالمجموع 9 راح يصير، 3 الدم الأول والنقاء 3 والدم الثاني 3، فالمجموع 9 لا يزيد على 10. ففي هذه الصورة يحكم بكون الدمين من الحيض الواحد، فالدم الأول والدم الثاني يحكم بكونهما حيضا، سواء أكان كلاهما واقعا في أيام العادة أم كان أحدهما واقعا في أيام العادة أم لم يكونا في أيام العادة، وسواء أكان بصفات الدم أم لم يكونا بصفات دم الحيض، فيحكم على الدمين بأنهما من حيض واحد. هذا بالنسبة إلى الدمين، وهذا واضح باعتبار ما دل على أن كل دم تراه المرأة قبل 10 فهو من الحيضة الأولى، من حيض واحد، ونحن افترضنا أن الدم هنا لم يتجاوز 10 أيام، فالدم الأول والدم الثاني كلاهما لم يتجاوز 10 أيام، فيحكم بكونهما من حيض واحد. هذا بالنسبة إلى الدمين. وأما النقاء المتخلل بينهما، فقد وقع خلاف بين الفقهاء في أن هذا النقاء المتخلل بين دمي الحيضة الواحدة هل هو من الحيضة الأولى كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث اعتبره من الحيض وحكم عليه بأنه حيض. فكما أن الدم الأول حيض والدم الثاني حيض، النقاء أيضا حيض. فالمرأة في فترة النقاء تطبق على نفسها أحكام الحائض كما هو الحال في الدم الأول والدم الثاني. أم أنه طهر ونقاء والمرأة خلال هذه الفترة هي طاهر وترتب عليها أحكام الطاهر كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء كصاحب الحدائق. والمسألة محل خلاف بين العلماء، ومنشأ الخلاف هو أنه قد ورد من أن أقل الطهر هو 10 أيام كما تقدم قرأنا بعض الروايات. وهذا عندما عبرت الروايات أن أقل الطهر 10 أيام، هل المقصود من ذلك هو في خصوص ما كان بين حيضتين فأقل الطهر 10 أيام؟ هذا نقيده بما إذا كان بين حيضتين، حيضة أولى وحيضة ثانية، دون ما إذا كان بين حيضة واحدة، بين دمي الحيضة الواحدة. وقد ذهب إلى ذلك صاحب الحدائق وغيره، قال هذا أقل الطهر 10، المقصود ما كان هذا الطهر بين حيضتين لا بين دمي الحيضة الواحدة. وعليه فهذا لا يكون من الحيض بل يكون من الطهر. وبعضهم قال لا، هذا التقييد لا معنى له كالسيد الخوئي، فأن أقل الطهر 10 أيام سواء أكان بين حيضتين أم بين دمي الحيضة الواحدة، فعليه مثل هذا التقييد لا موجب له، وروايات مطلقة من هذه الناحية. وعليه فحيث أن هذا هو أقل من 10 أيام إذن هو ليس بطهر، لأن أقل الطهر 10 أيام، فإذا لم يكن طهرا فلا بد أن يكون حيضا، فاعتبره من الحيض باعتبار أن طبيعة الطهر هي لا تقل عن 10 أيام، وهذا نحن افترضناه أقل من 10 أيام، فإذا لا يمكن أن يكون طهرا، وإذا لم يكن طهرا فهو حيض، ومن هنا قد اعتبره بحكم الحيض. وسماحة السيد يحتاط في المسألة، لا يعتبره طهرا ولا يعتبره حيضا، فمقتضى الاحتياط هو أن تجمع المرأة بين أحكام الحائض وأحكام الطاهرة للمستحاضة، باعتبار أنه الأمر يدور بين إما أن تكون هذه المرأة في فترة النقاء إما أن تكون حائضا وإما أن تكون طاهرة لعدم وجود الدم، هذا هو الفرض، يوجد نقاء فيدور أمرها بين أن تكون حائض أو أن تكون طاهرة. فمقتضى الاحتياط هو أن تجمع بين أحكام الحائض وبين أحكام الطاهر، فعليه يجب عليها هذه المرأة أن تترك دخول المساجد ونحو ذلك مما يحرم على الحائض، ولا يقاربها زوجها وغير ذلك، وتطبق في نفس الوقت أحكام الطاهرة، فيجب عليها أن تصلي وتصوم ثم بعد ذلك تقضي الصيام. هذا هو مقتضى الجمع بين هذا هو مقتضى الاحتياط، وأن تجمع بين أحكام الطاهر وأحكام الحائض، باعتبار أن المسألة بيها مجال للتقييد وعدم التقييد. يحتمل هذا مقتضى الجمع، يحتمل أنها مقتضى الاحتياط عفوا، يحتمل أنها حائض، إذا كانت حائض هذا صيامها باطل فلا بد أن تقضي، ويحتمل أنها طاهر فيجب عليها أن تصوم ولا تترك العبادة، فتصوم ثم تقضي بعد ذلك. إذن الصورة الأولى هو أن نفترض أن مجموعة الدمين والنقاء المتخلل بينهما لا يزيد عن 10 أيام، كما ضربنا مثال بأن يكون الدم الأول 3 أيام والنقاء 3 والدم الثاني 3 أيضا، فالمجموع لم يزد عن 10. ففي هذه الحالة يحكم بحيضية الدمين بلا إشكال، لأنه كل دم تراه المرأة قبل 10 فهو من الحيضة الأولى. وأما النقاء فقد احتاط سماحة السيد فيه بالجمع بين أحكام الحائض وأحكام الطاهرة، لأن ما دل على أن أقل الطهر 10 أيام يمكن أن يقيد بما كان بين حيضتين، كما يمكن أن لا يقيد بذلك فيشمل حتى ما كان بين دمي الحيضة الواحدة. وبالتالي ما دام نحن افترضنا أن الطهر أقل من 10 أيام فإذا هو ليس بطهر، وإذا لم يكن طهر فهو حيض. أما إذا قيدنا ما دل على أن أقل الطهر 10 أيام بما كان بين حيضتين فحينئذ هذا نقاء، لأنه بين حيضة بين دمي الحيضة الواحدة فيكون نقاء. فما دام يوجد مجال للتقييد مقتضى الاحتياط، وعدم التقييد مقتضى الاحتياط، هو أن تجمع هذه المرأة بين أحكام الحائض وأحكام الطاهرة. هذه الصورة الأولى. قال الفصل الخامس: حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد. إذا تخلل بين دمين لا يقل أي منهما عن 3 أيام ولا يزيد على 10، يعني على 10 أيام، فالدم الأول أقله 3 ولا يزيد على 10، يعني 3 إلى 10، لو يكون 3 لو 4 لو 5 لو 10 إلى آخر، واضح؟ إلى 10. والدم الثاني كذلك أقله 3 وأكثره 10. تخلل بين الدم الأول والدم الثاني فترة نقاء، هذا النقاء أقل من 10 أيام، 9 فما دون. فهنا يأتي السؤال أن الدم الأول ما حكمه والدم الثاني ما حكمه والنقاء المتخلل بينهما ما حكمه؟ ولا يزيد على 10 نقاء تخلل بين دمين نقاء، هذا النقاء أقل من 10. أما إذا كان 10 فما فوق، فهذا ما يأتي التعرض له في مسألة 219، المسألة اللي الآتية بعد هذا الفصل. هناك راح يفترض نفس هذه الفرضية ولكن النقاء 10 أيام أو أكثر. أما هنا فنفترض أن النقاء هو أقل من 10 أيام. فهنا صورتان: الصورة الأولى ما إذا لم يكن مجموع الدمين والنقاء المتخلل أزيد من 10 أيام، يعني 10 أيام فما دون مجموع الدمين والنقاء. ففي هذه الصورة يحكم بكون الدمين حيضا لما تقدم من أن المرأة إذا رأت دم قبل 10 فكله حيض، هذا من الحيضة الأولى، سواء أكان أحدهما أو كلاهما واقعا في أيام العادة أم لا، أو واقع فيما هو بحكم أيام العادة. شنو أو ما بحكمها؟ لو بأيام العادة لو بحكم أيام العادة. شنو اللي بحكم أيام العادة؟ ما هو؟ ما تقدم من أن اليوم الواحد واليومين إذا تقدم قبل العادة، إذا نزل الدم على المرأة قبل العادة بيوم أو يومين وصدق عليه التعجيل فقلنا هذا حيض، فهو بحكم الحيض. فنفترض أن أحد الدمين مرة نفترضه واقع في أيام العادة، وأخرى نفترضه واقع في هذا اليوم الذي قبل العادة، أو في اليومين اللذين قبل العادة مما يصدر معه التعجيل. فيتقدم أن اليوم واليومين قبل العادة هما حيض إذا صدق عليهما التعجيل بحسب عرف النساء. فإذا سواء كان أحدهما أو كلاهما واقعا في أيام العادة أو ما بحكمها أم لا، لا أحدهما واقع ولا كلاهما، اثنينهم شنو خارج أيام العادة. واضح؟ في الحالتين يحكم بكون الدمين حيضا، هذا بالنسبة إلى الدمين. وأما النقاء المتخلل بينهما فالأحوط لزوما فيه الجمع بين أحكام الحائض والطاهرة، لأن أمر المرأة يدور بين أن تكون حائض خلال هذه فترة النقاء وبين أن تكون طاهرة، فعليه مقتضى الاحتياط هو أن تجمع. وعبر سماحة السيد طاهرة، لم يقل تجمع بين أحكام الحائض وأحكام المستحاضة، باعتبار أنه لا يوجد دم. نحن افترضنا يوجد نقاء، فالأمر يدور بين أن تكون حائض أو أن تكون طاهرة، فتجمع بين أحكامهما. هذه الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية، بأن نفترض أن الدمين مع النقاء المتخلل بينهما يتجاوز 10 أيام. الصورة الأولى قلنا لا يتجاوز المجموع 10 أيام. الصورة الثانية أن نفترض أن المجموعة من الدمين والنقاء يتجاوز 10 أيام، كما إذا افترضنا أن الدم الأول كان 5 أيام ثم بعده نقاء 5 أيام ثم الدم الثاني 5 أيام، فالمجموع 15 يوما، تجاوز 10 أيام. هنا في هذه الصورة لا يمكن أن نجعل الدم الأول والدم الثاني كلاهما حيضا، واضح؟ من حيض واحد، لا يمكن أن نجعله من حيض واحد، باعتبار أنه يستلزم حينئذ زيادة الدم على 10، لأنه افترضنا يوجد بينهما فترة نقاء، فإذا لا يمكن عد الدمين معا من حيض واحد، ولا يستلزم زيادة الحيض على 10 أيام، وتقدم أن أكثر الحيض هو 10 أيام، كما لا يمكن أن نجعل كل دم هو حيض مستقل، الدم الأول حيض مستقل والدم الثاني حيض مستقل. لماذا لا يمكن جعلهما حيضين مستقلين؟ باعتبار أنه لم يتخلل بينهما أقل الطهر، لأن افترضنا في فرض هذه المسألة أن النقاء المتخلل هو أقل من 10 أيام، وبحسب مثالنا النقاء 5 أيام، ويشترط في النقاء المتخلل بين حيضين حيضتين أن يكون 10 أيام فما زاد، فإذا لا يمكن أن يجعل كل من الدمين حيضا مستقلا لعدم تخلل أقل الطهر بين الدمين. وعليه فلابد أن يكون أحد الدمين هو حيض والثاني استحاضة، لا يمكن بعد عدم إمكان جعل كلا الدمين حيضا واحدا، وبعد عدم إمكان جعل كل منهما حيضا مستقلا، فإذا يتعين أن يكون أحدهما حيضا والثاني استحاضة. فأيهما هو الحيض؟ هل الدم الأول هو الحيض والثاني استحاضة، أم الأمر بالعكس؟ واضح الآن؟ الجواب، تارة هنا يوجد شقان عندنا، الشق الأول أن نفترض أن أحد الدمين يصادف في أيام العادة والآخر خارج أيام العادة، فهنا لا إشكال في أن الدم الذي يقع في أيام العادة يكون هو الحيض، سواء أكان هو الدم الأول أم الدم الثاني، وسواء أكان بصفات الحيض أم لم يكن بصفات الحيض. فالدم الأول ما دام في أيام العادة فيكون حيضا بلا إشكال، لما ورد من أن كل دم، تقدم هذا أن كل دم في أيام العادة يكون حيضا، وأن المرأة ترى الصفرة، يسألون الإمام ترى الصفرة في أيام عادتها، فالإمام قال تترك العبادة، حكم على تلك الصفرة يعني الدم الذي ليس بصفات الحيض، حكم عليه بأنه من دم الحيض ما دام قد صادف في أيام العادة. فإذا إذا كان أحد الدمين في أيام العادة فيكون حيضا والدم الثاني يكون استحاضة، بلا فرق بين أن يكون الدم الذي في أيام العادة هو الدم الأول أو الدم الثاني، وسواء أكان واجدا لصفات الحيض أم لم يكن بصفات الحيض. فما دام في أيام العادة يكون حيضا والثاني يكون استحاضة، إلا في مورد واحد، نستثني من هذا مورد واحد، وهو ما إذا افترضنا أن الدم الأول وقع في أيام العادة والدم الثاني ليس في أيام العادة، وكان الدم الثاني واجد لصفات الحيض، الدم الثاني واجد لصفات الحيض، فحينئذ هذه المرأة تجعل مثال ذلك كما لو افترضنا أن الدم الأول 5 أيام وبعده نقاء يوما، والدم الثاني 5 أيام وكان الدم الثاني واجدا لصفات الحيض، والدم الأول وقع في أيام العادة، فحينئذ قلنا الدم الأول بلا إشكال هو حيض، واضح؟ لأنه وقع في أيام العادة. والدم الثاني ما حكمه؟ نقول هذه المرأة سوف يكون حيضها كالآتي، تجعل حيضها الدم الأول اللي هو 5 أيام والنقاء يوما، فصار جت 7 أيام، وتأخذ من الدم الثاني 3 أيام، فيصير المجموع جت 10، وما زاد عن 10 وهو يومان من الدم الثاني يكون استحاضة، واضح؟ فقط في هذه الصورة نستثني حكم الدم الثاني، قلنا الدم الثاني استحاضة مطلقا ما دام الأول قد وقع في أيام العادة فيكون هو الحيض والثاني استحاضة، بلا فرق بين أن يكون الذي وقع في أيام الحيض والدم الأول أو الدم الثاني، وسواء كان واجد للصفات أم لم يكن واجد للصفات الحيض. نستثني من هذا الحكم المطلق صورة واحدة، ما إذا كان، وهي ما إذا كان الدم الأول هو الذي وقع في أيام العادة والدم الثاني خارج أيام العادة ولكن كان بصفات الحيض، فهذه المرأة تجعل حيضها الدم الأول مع النقاء مع قسم من الدم الثاني الذي يكون داخل 10، وما زاد عن 10 يكون استحاضة كالمثال الذي ذكرته. قال هذا، قلنا هذه الصورة الثانية فيها شقان، الشق الأول أن نفترض أن أحد الدمين يقع في أيام العادة والدم الثاني خارج أيام العادة. الشق الثاني أن نفترض أن كلا الدمين خارج أيام العادة، لم يصدف أن وقع أحدهما في أيام العادة، واضح؟ الشق الأول تحدثنا عنه، قلنا إذا كان أحد الدمين واقع في أيام العادة فيكون ما في العادة هذا الدم هو الحيض والثاني الصحابة، واستثنينا من ذلك مورد واحد. وبينا أيضا المدرك، لماذا نجعل الدم الذي في أيام العادة هو الحيض دون الثاني؟ قلنا باعتبار ما تقدم من أن الروايات قد دلت على أن كل دم يكون في أيام العادة فهو حيض، وإن لم يكن بصفات الحيض، فإن هذه الروايات يفهم منها تقديم خصوصية العادة على خصوصية الصفات، واضح؟ ومن هنا يكون الترجيح للعادة دون الصفات، فالدم الذي يكون في العادة هو حيض حتى وإن لم يكن بصفات الحيض. أما الشق الثاني فيأتي الكلام عنه. قال الصورة الثانية، ما إذا تجاوز عن العشرة، يعني المجموع الدم الأول والدم الثاني والنقاء المتخلل بينهما، هذا المجموع يتجاوز عن العشرة. قلنا كما لو كان الدم الأول 5 والدم الثاني 5 والنقاء بينهما 5 أيام أو يومان، أو يعني بحيث المجموع يتجاوز 10 أيام، ففي هذه الصورة لا يمكن أن يجعل الدمان معا من حيض واحد. لماذا؟ لأنه يلزم زيادة الحيض عن العشرة، وتقدم أن أكثر الحيض هو 10 أيام، كما لا يمكن جعل كل واحد منهما حيضا مستقلا. لماذا؟ لأنه لم يتخلل بينهما أقل الطهر وهو 10 أيام، إذ فرض المسألة أن النقاء المتخلل هو أقل من 10، هكذا تقدم. قال إذا تخلل في بداية الفصل، إذا تخلل بين دمين نقاء أقل من 10 أيام، أما إذا كان النقاء 10 أيام فهذا ما يأتي في المسألة الآتية، واضح؟ إذن لا يمكن أن نجعل الدم الأول حيض والدم الثاني حيض، نجعل كل منهما حيض مستقل لعدم تخلل أقل الطهر بينهما. وعليه فبعد عدم إمكان جعل كلا الدمين حيضا واحدا، وعدم إمكان جعل كل منهما حيضا مستقلا، إذن يتعين أن يكون أحدهما حيضا والثاني استحاضة. أيهما نجعله حيضا وأيهما نجعله استحاضة؟ هنا يوجد شقان. الشق الأول أن نفترض أن أحد الدمين يقع في أيام العادة، والشق الثاني أن نفترض أن كلا الدمين لا يقع في أيام العادة. قال وحينئذ، هذا الشق الأول، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضا والآخر استحاضة. لماذا؟ قلنا لما تقدم من أن الروايات قد دلت على أن كل دم وقع في أيام العادة فهو حيض حتى وإن لم يكن بصفات الحيض، والآخر استحاضة مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني سواء أكان واجدا لصفات الحيض أم لم يكن، وسواء أكان هو الأول أم الثاني، مطلقا نجعل ما في العادة حيضا وما كان خارج العادة استحاضة، إلا في مورد واحد، هذا الإطلاق نستثني منه موردا واحدا، إلا إذا كان ما في العادة متقدما، يعني الدم الأول هو الذي صادف أيام العادة، واضح؟ متقدما زمان، وكان الدم الثاني والدم الثاني خارج العادة، وكان الدم الثاني متصفا بصفة الحيض. مثال قلنا كما لو كان الدم الأول 5 أيام ثم نقاء يومان ثم الدم الثاني 5 أيام، فإن المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة من الدم الثاني، يعني شراح يكون حيضها 5 أيام الدم الأول باعتبارها وقعت في أيام العادة، ونقاء يومان صار 7، وتأخذ من الدم الثاني 3 أيام يصير المجموع 10، وما زاد وهو اليومان يكون استحاضة، فإن المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة يحكم بكونه من الحيضة الأولى، وأما الذي تجاوز عن العشرة فيكون استحاضة، لأنه أكثر الدم هو 10 أيام، وما زاد يكون استحاضة. هذا هو الشق الأول، وهو أن نفترض أن أحد الدمين يقع في أيام العادة. الشق الثاني أن نفترض أن كلا الدمين خارج أيام العادة، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.